بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة غافر ومع الآية 78، ولكن في آيات الدرس الماضي آية أرغب أن نقف عندها وقفة متأنية. الآية هي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. هنا ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون، يعني أين شركاؤكم الذين عبدتموهم من دون الله، الذين اعتمدتم عليهم، الذين عقدتم الآمال بهم، الذين استعنتم بهم، الذين توهمتم أنهم أقوياء، أنهم ينفعونكم أو يضرونكم، أين هؤلاء الشركاء؟ ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله. قالوا ضلوا عنا. معنى الضلال هنا أي لم نرهم. إذا صببت الماء في الحليب تقول ضل الماء في الحليب، اختفى يعني. قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. أدق ما في الآية قوله تعالى: كذلك يضل الله الكافرين. أحيانا الإنسان حينما يقرأ قوله تعالى إنه الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، قد يسأل هذا السؤال: كيف يضل الله الإنسان؟ يا الله هادي، أيعقل أن يضل الله الإنسان؟ إذا قرأت في القرآن الكريم أن الله يضل الإنسان فهذا هو التفسير، يعني أنت إذا أشركت بالله لا سمح الله ولا قدر، شركا جليا أو خفيا، اعتمدت على غير الله، عقدت الأمل على غير الله، وضعت أملك بغير الله، توهمت أن فلان ينفعك أو يضرك، يعني إذا أشركت فالله سبحانه وتعالى يجعل هذا الشريك ضعيفا أمامك، تستنجد به فلا ينجدك، تستجير به فلا يجيرك، تطلب منه فلا يجيبك. ماذا فعل الله عز وجل؟ أضلك عن هذا الشريك وأراد أن تتصل به. لو أن هذا الشريك أجابك، لو أنجدك، لو أغاثك، لو نفعك فعلا أو ضرك لازداد اعتقادك به. لكن من شأن الله سبحانه وتعالى أنك إذا أشركت به أحدا فهذا الشخص الذي أشركت الله به يريك ضعفه، يريك لؤمه، يريك تخليه، يريك أنه ضعيف مثلك، تبحث عنه عند الضرورة فلا تجده، تسأله فلا يجيبك، تتوسل إليه فلا ينجدك. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله، أين هم؟ قالوا ضلوا عنا، ما رأيناهم، ما أنجدونا، ما نفعونا، ما خلصونا، ضلوا عنا. بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، يعني هؤلاء الذين أشركنا الله أشركناهم مع الله ليسوا بشيء، لا يسمعون ولا يستجيبون ولا يمنعوننا من عذاب الله ولا يجلبون لنا النفع ولا يدفعون عنا الضر. لذلك هذا فعل الله عز وجل، هذا هو إضلال الله للإنسان. يعني إذا اعتقد الإنسان أن جهة ما دون الله عز وجل بإمكانها أن تنفعه أو أن تضره أو أن تجلب له النفع أو أن تدفع عنه الضر، إذا أشرك الإنسان بالله عز وجل هذا الذي أشركت الله به الله جل جلاله سوف يريك ضعفه، يريك أنه ليس بشيء، لا يسمع ولا يرى ولا يستجيب ولا يقدم ولا يؤخر ولا ينفع ولا يضر. قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. أدق ما في الآية، كذلك يضل الله الكافرين. فهل عرفتم أيها الإخوة ماذا يعني إضلال الله للإنسان؟ لا يضل الله الإنسان عن ذاته، يضله عن شركائه. إذا توهم الإنسان أن لله شريكا، الله سبحانه وتعالى يضل الإنسان عن الشريك الذي أشرك الله به. هذا هو المعنى الذي يليق بالله عز وجل، أن الله حينما يضل الإنسان لا يضله عن ذاته العالية الكاملة، يضله عن شركائه الذين تعلق بهم أو توهم بهم القوة أو اعتد بهم أو عقد الأمل عليهم أو أراد أن ينفعوه. وهذا درس بين أيدينا. الآن التطبيق العملي لهذه الآية، دقق. أي إنسان أو أي شيء غير الإنسان، الإنسان إذا توهم أن المال يفعل كل شيء جعل المال إلها، الله كيف يعالجه؟ يرسل له مشكلة لا تحل بالمال أبدا، يضله عن هذا الشريك. إذا اعتقد أن زيدا ينفعه، فربنا عز وجل من رحمة الله بهذا العبد زيد يتخلى عنه، يتخلى زيد عنه بأمر من الله عز وجل كي يعرف قيمته ويعرف أنه لا شيء. لكن لو ظننا العكس، إذا أنت اعتقدت بإنسان أنه يفعل أو يضر أو يرفع أو يخفض أو يعطي أو يمنع، وأجر الله لك الخير على يده، لو فعل الله ذلك لزاد اعتقادك أنه شريك. فمن رحمة الله بك أنك إذا أشركت معه أحدا يريك ضعفه أو يريك لؤمه أو يريك أنه لا يفعل شيئا، إما أنه لا يستجيب لك أو لا يسمع أو لا يرى، أو إذا استجاب أو إذا سمعك وطلبت منه لا ينجدك. إن حينما ربنا سبحانه وتعالى ينزل هذا الشريك من عينك من أجل أن تلتفت إليه وحده، إذا عزي الإضلال إلى الله عز وجل فهذا أحد معاني الإضلال. إذا عزي الإضلال إلى الله عز وجل فهذا أحد معاني الإضلال، أي أن الله سبحانه وتعالى يضلك عن الذين ادعيت أنهم شركاء لله. لو فرضنا يعني معلم وحازم ومخلص وعالم، وطالب طالب أوهم زملائه أن الأسئلة معه، فحينما يأتي المدرس بأسئلة بعيدة عن هذه الأسئلة ماذا يفعل بهذه الطريقة؟ يبين لهؤلاء الطلاب الذين توهموا أن زميله معه الأسئلة أنه لا شيء كاذب. لو أن المدرس جاء بالأسئلة نفسها لرسخ إيمانهم أن معه الأسئلة. فالموضوع هنا حينما تعتقد أن زيدا أو عبيدا يفعل أو لا يفعل، ينفع أو يضر، بإمكانه أن يجلب لك خيرا أو يدفع عنك شرا، إن اعتقدت ذلك فالله سبحانه وتعالى كفيل أن يضلك عنه. فإذا أضل الله عبدا لا يضله عن ذاته، يضله عن شركائه. والآية واضحة، ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. هؤلاء لا شيء، هو شيء. الأيام بتقول فلان طلع لا شيء، طلع لاش، هو شيء له وزن، لكن ادعى وادعى وادعى وادعى، فكل هذا الذي قاله كلام فارغ لا معنى له، تقول لا شيء. فمعنى لم نكن ندعو من قبل شيئا، أشياء الأصنام أشياء، لكن وجدوا أنها لا تنفع ولا تضر، أو الأشخاص لا ينفعون ولا يضرون. بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. في عنا قاعدة بأصول الفقه دقيقة جدا، هو أن الآية المحكمة تحمل عليها كل الآيات المتشابهات. أوضح دليل مثل على ذلك، لو قلت إن القمح مادة خطيرة، كلمة خطيرة تفيد أنه مادة أساسية في حياة الإنسان، وتفيد أنها مادة مؤذية متفجرة مثلا، فما الذي يحدد لنا معنى الخطيرة هنا؟ قول آخر، القمح مادة مفيدة للإنسان، فكلمة مادة مفيدة تعبير محكم واضح، وكلمة مادة خطيرة تعبير متشابه يفيد أنه نافع أو ضار. فما الذي يحدد معنى الخطورة في التعبير الثاني؟ المعنى الأول. فالقاعدة أن الآيات المتشابهات تحمل جميعها على الآيات المحكمات. بل هناك رأي آخر، لو أن آية محكمة واحدة تحمل عليها كل الآيات المتشابهات مهما كثرت، لما ربنا عز وجل قال كذلك يضل الله الكافرين. هلأ إذا في بالقرآن 100 آية 200 آية تفيد أن الله يضل الإنسان، كيف يضله؟ بهذه الطريقة، يعني يضله لا عن ذاته بل عن شركائه. الإنسان كلما اعتقد أن فلانا بإمكانه أن يفعل أو أن يترك، ربنا عز وجل كشفه على حقيقته وبين ضعفه أو بين بعده أو بين لؤمه أو بين جهله. آيات اليوم، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. يعني حينما نسمع أن في القارات البعيدة شخصا كان مصلحا اجتماعيا، لعله كان نبيا، هذا لا يمنع، لأن الأنبياء الذين ذكرهم الله في القرآن الكريم ليسوا كل الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل. إذن منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، هذا يعطينا معنى دقيق جدا، هو أن رحمة الله عز وجل لا تنفك لحظة عن الخلق. ففي كل البلاد وكل القارات وكل الأقاليم وكل الأصقاع لا بد من إرسال الأنبياء مبشرين ومنذرين، محذرين، مبينين، مفصلين. إذن رحمة الله تتمثل في إرسال الأنبياء، هم إذن كثيرون جدا، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. يعني المعجزات التي جاء بها الرسل إن لإثبات نبوتهم أو رسالتهم أو للقضاء على معارضيهم، هذه الآيات المبينة أو المدمرة لخصومهم، هذه الآيات ما كانوا أن يأتوا بها من عند أنفسهم إلا أن يأذن الله. لذلك مثلا الإنسان أحيانا يلتبس عليه الأمر، حينما يعلم أن الله يعلم الغيب وحده، لا يعلم الغيب إلا الله، شيء جميل واضح، فإذا قرأ أحاديث شريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أنه يعلم ما سيكون، أشراط الساعة مثلا عن آخر الزمان، فكيف نوفق بين قوله تعالى لا يعلم الغيب إلا الله وبين أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بأخبار عن آخر الزمان؟ هذا غيب، وهذا غيب المستقبل. فالجواب بسيط جدا، النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يعلم الغيب بذاته إلا أن يعلمه الله به، عالم الغيب والشهادة، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من يرتضى من رسوله. فإذا أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بشيء عن آخر الزمان وعن أشراط الساعة فهذا ليس من عنده وليس بإمكاناته الذاتية بل بإعلام الله له، وهذه الآية تؤكد ذلك. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. طبعا حينما تأتي الآية هنا الآية تشير إلى آية الهلاك، يعني مثل قوم صالح لما طلبوا آية أن تخرج ناقة من الجبل فخرجت، فلما لم يؤمنوا استحقوا الهلاك، فهذه آية جمعت بين التبيين وبين الهلاك. على كل أية آية حينما الإنسان يؤمن بالآية بعد فوات الأوان هذا الإيمان لا قيمة له. وكنت أقول لكم دائما إن خيارك مع الإيمان خيار وقت لا خيار قبول أو رفض، لأنه إن لم تؤمن في الوقت المناسب فلا بد من أن تؤمن في الوقت غير المناسب. إيمانك في الوقت المناسب ينجيك، أما إيمانك بعد الوقت المناسب لا ينجيك. فرعون آمن بعد فوات الأوان، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، قال الآن وقد عصيت من قبل. إذن وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. النبي عليه الصلاة والسلام لما انتصر في معركة بدر ورأى كفار قريش وهم صرعى في ساحة المعركة وقد أمر أن يلقوا في القليب البئر، يعني خاطبهم بأسمائهم واحدا واحدا، قال يا فلان، يا عتبة بن شيبة، يا ربيعة بن أمية، يا أمية بن خلف، واحد واحد. قال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، لقد كذبتموني ونصرني الناس وخذلتموني وأيدني الناس وأخرجتموني وآواني الناس. قالوا أتخاطب قوما جيفوا أصحابه؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبونني. يعني كلكم يعلم أن الإنسان الحق له جولة، الباطل له جولة، لكن بعد ذلك الله عز وجل يظهر الحق، فهنيئا لمن كان مع الحق لأن العاقبة له. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. القرآن الكريم من حين لآخر يذكر الإنسان بهذه النعم التي أسبغها الله علينا. فالله أنت حينما تأكل هذا الطعام، الجبن، السمن، اللبن، الحليب، الزبد، هذا تأكله من؟ من الأنعام. طيب من خلق الأنعام؟ الله سبحانه وتعالى. يعني هل عرفت الله؟ إنه الذي خلق الأنعام. طبعا الألبان ومنتجات الألبان وصناعات الألبان تعد الغذاء الأول في حياتنا، الغذاء الأول. الإنسان لو عزف عن شرب الحليب لسوست أسنانه وهشت عظامه ولا نقص حاجاته الأساسية. إذن هذا الغذاء الذي تأكله من الأنعام، هل عرفت من خلق الأنعام؟ إنه الله، الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها، يعني بعضها للركوب ومنها تأكلون وبعضها للأكل وبعضها تركبونها وتأكلون منها. ولكم فيها منافع، جلدها وبرها، صوفها، لحمها، عظمها، كل شيء في الأنعام يستفاد منه من دون استثناء، حتى أن روسها أو بعرها هذا يعني يباع بأغلى الأسمان، هو أعلى أنواع السماد من دون استثناء. إذا حطينا 20,000 تسميد أرض سماد طبيعي، كل شيء فيها يستفاد منه حتى روسها وبعرها. ولكم فيها منافع، في شيء آخر، هي مصممة أن تركبها، مصممة أن تأكل لحمها، مصممة أن تستخدم جلدها، مصممة أن تشرب من لبنها، وفوق كل ذلك مهيئة مذللة. قد يغيب عنا أحيانا أنها مذللة، كيف ننتفع بها إذا كان في أخلاقها أخلاق الضباع مثلا؟ كيف ننتفع بها إذا كان في أخلاقها أخلاق السباع؟ كيف ننتفع بها إن لم تكن أهلية كما يقولون؟ لو أنها متوحشة لا ننتفع بها. ومرة قلت لكم كثيرا أن ربنا عز وجل جعل بعض الأمراض يصيب البقر، هذا المرض اسمه التوحش، يعني صاحبها وقد دفع 70,000 ليرة ثمنها يطلق عليها الرصاص لأنها بدأت تقتل البشر. إذا حينما تبدو البقرة مذللة والناقة مذللة والحصان مذلل والدابة مذللة والغنم مذللة، هذه نعمة تضاف إلى النعم الأخرى. إذا بنيتها ولحمها وعظمها وحليبها وجلدها ووبرها وصوفها تركب وتؤكل وتحلب، وفوق كل ذلك هي مذللة. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. الإنسان أحيانا يقرأ قوله تعالى في سورة النحل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. لو أنه ركب طائرة من أحدث الطائرات ورأى أنها تقل 400 راكب وتعلو 40,000 قدم وتمخر عباب الجو، وهؤلاء الركاب جالسون على مقاعد مريحة وحاجاتهم بين أيديهم ويعني حاجاتهم الأخرى في مستودعات الطائرة، وقرأ قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، لكن الله عز وجل قال: ويخلق ما لا تعلمون. ويخلق ما لا تعلمون غطت كل وسائل النقل الحديثة، لأن الله سبحانه وتعالى خالق الكون، وهو يعلم أن الإنسان سوف يخترع أو سوف يعني يصنع أدوات للمواصلات غير هذه الأدوات. فلو أن هذا القرآن كلام سيدنا محمد وأغفل آخر ما في الآية لرأينا أن هناك بونا شاسعا بين الخيل والبغال والحمير وبين الطائرة والسيارة والقطار والسفينة. قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هذا كلام خالق الكون. مهما امتد بنا الزمن، مهما تطور الإنسان، القرآن الكريم يغطي كل الحوادث. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. لكن الإنسان الآن بيقول لك أريح السيارة، يعني مريحة، مقاعدها وثيرة، تنطلق بسرعة عالية، فيها كل وسائل الراحة والتكييف والتدفئة إلى آخره. أحد أخواننا الكرام كان ببلد أجنبي حدثني قرأ مقالة مفادها أن ركوب الخيل يقي من أمراض القلب، يقي، بينما اعتياد ركوب السيارة دون أن الإنسان يناوب بينها وبين الحركة والمشي هذا من شأنه أن يصيب بأمراض القلب. يعني الله عز وجل صمم هذه الوسائل الركوب تصميم يتوافق مع صحة الإنسان. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون؟ أي شيء في الكون لا يدل على وجود الله وعلى علم الله وعلى قدرة الله وعلى كمال الله وعلى وحدانية الله؟ فأي آيات الله تنكرون؟ والحمد لله رب العالمين.